بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. قال: حدثنا موسى عن أبي عوانة قال: حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة عليها رضي الله عنها تمشي، ولا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآها رحب بها رحب، قال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك، فقلت لها: أنا من بين نسائه خصك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألتها عما سارك، قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سره، فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضه به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب من ناجى بين يدي الناس، هذا الجزء الأول من الباب. والجزء الثاني منه: ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. فالباب يتكون من جزئين وفقرتين. الفقرة الأولى أن المسارة بين اثنين مع وجود جماعة آخرين لا بأس بها، وإنما المنهي عنه المسارة بين اثنين دون الثالث، إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. أما إن كانوا جماعة وانبرى اثنان يتساران فلا مانع، لأنه لا ضرر ولا خوف في مسارة اثنين مع وجود جماعة. أما مع وجود واحد فقط ويتسارى اثنان فإن ذلك يحزنه وربما يخيفه، فيقول: ماذا يتناجيان به علي، ويشغله الشيطان بالوسوسة. هذا مقصود الفقرة الأولى من الحديث من الباب ما دل عليه الحديث. قال ابن بطال رحمه الله: مسارة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائزة، ومسارة النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة بحضرة مجموعة من النساء من زوجاته، هذا كان بحضرة مجموعة من زوجاته، فمن هذا الباب. بدليل قول عائشة رضي الله عنها قالت: فقلت لها أنا، يعني عائشة قالت لها من بين نسائه خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار من بيننا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة فإذن هذه مسارة بين اثنين مع وجود جماعة، لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة. أما الفقرة الثانية من الحديث وكلاهما متعلق بالأدب، المسارة مشروعة جائزة بين اثنين مع وجود غيرهم في المجلس في الحضرة، المسارة بين اثنين دون الثالث منهي عنها، هنا مسارة بين اثنين مع جماعة. والفقرة الثانية من لم يخبر بسر صاحبه في حياته، لأنه بعد الموت انقضى ما كان يعني السر فيما بينه وبينه، لأن المقصود من السر خفيت ما كان يتضرر منه أو ما كان من ذلك أيضا يصاب بعين. فإن إفشاء السر وإظهار النعمة للناس في كل شيء ما هو من صالحك، في كل شيء ما هو من صالحك أن تظهر ذلك أنت ولا أن يظهره عنك الذي أسررت إليه. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال: وفيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كان فيه مضرة على المسر، لأن فاطمة لو أخبرتهن لحزن لذلك حزنا شديدا. هي مضرة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبرتهن سارها بسرين. السر الأول أنه مفارق للدنيا، بكت حتى جزعت في البكاء، ثم سارها أنها أول نسائه وأهله لحاقا به، وأنها سيدة نساء أهل الجنة فضحكت، لأن هذا من المبشرات. وما هي الدنيا؟ هذا إذا علمت أنك الجنة هذه نعمة عظيمة، لا تحزن عليها. سيدة نساء هذه الأمة، سيدة نساء المؤمنين. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وزال مقتضى ما كانت تتخوفه من شدة حزنهن على رسول الله لو أخبرتهن، وكذلك لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن، وربما حسدناها، أن الحسد ما هو معصوم منه إلا من عصم الله، وقد لكن مع المعنى الأول أشد. فلما أمنت من ذلك بعد موته أخبرت بذلك السر موته، فلما أمنت من ذلك بعد موته أنهن يعني من حيث أنهن ما سيحزن عليها قد حزن وزال وراح ذلك، ومن حيث أنها حتى وإن أخبرتها بعد ذلك أنها سيدة نساء أهل الجنة ما في ضرر من ذلك. المعنى الأول أشد حزنهن، هذا أوضح. جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة، لأن الأصل في السر الكتمان، وإلا فما فائدة؟ ما فائدته؟ نعم، تنبهتم؟ ما فائدة السر إذا كان يفشى؟ يقول لك هذا سر ولا دليل قد فشي، إذن ما عاد سر، ما استفاد شيئا المسر إلى من أسر إليه شيء، إلى من أسر إليه. فإذن ما فائدة السر؟ وإلا فما فائدته؟ وأما الشق الثاني فالعلة التي ذكرها مردودة، لأن فاطمة ماتت قبلهن كلهن، وما أدري كيف خفي عليه هذا. ثم جوزت أن يكون في النسخة سقم، وأن الصواب فلما أمنت من ذلك بعد موته، وهو أيضا مردود، لأن الحزن الذي علل به لم يزل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو كان كما زعم استمر حزنهن على ما فاتهن من ذلك، يعني المعنى الثاني من أجل أنها لو بشرتهن أخبرتهن أنها الجنة حتى هن ما علمت أنهن زوجات في الجنة، فما في هذا التبشير مضرة. المضرة في إخبارهن بأنه سيموت فيشتد حزنهن فقط، هذه المضرة، أما التعليل الثاني فخطأ. وقال ابن التين: يستفاد من قول عائشة عزمت عليك بما لي عليك من الحق جواز العزم بغير الله عزمت عليك بدون ذكر الله. وفي المدونة عن مالك إذا قال أعزم عليك بالله لم يفعل، فلم يفعل لم يحنث، وهو كقول أسألك بالله، وإن قال أعزم بالله أن تفعل فلم يفعل حنث، لأن هذا يمين. إذا قال أحلف بالله أو أعزم بالله. والذي عند الشافعي أن ذلك في الصورتين يرجع إلى قصد الحالف، فإن قصد يمين نفسه قيم فيمين، وإن قصد يمين المخاطب أو الشفاعة أو أطلق فلا. تفصيل الشافعي جيد، ساق الحديث من أجل هاتين الفائدتين في كتاب الاستئذان وما مناسبة التناجي، لأن المستأذن على ما استأذن عليه قد يحصل بينهما تناجي. استطرد البخاري استطرد في بعض الأوقات بعض الأحوال مواضع، وما مناسبة المسارة، لأن المستأذن قد يسر، والتناجي المسارة المناجاة المسارة، وأنه يجوز المسارة بين اثنين مع وجود غيرهم في المكان حتى ولو نسمع الآخرون سارة ومناجاة. من فوائد هذا الحديث شبه فاطمة بأبيها رضي الله عنها، التبشير بالجنة، وأن الذين بشروا بالجنة ما كان ذلك يسبب لهم تواكلاً وركوناً، بل يسبب لهم إقبالاً على الله. حتى جاء عن عمر أنه لما جاء بعض الناس يثني عليه قال المغرور من غر أو من أغررتموه، وددت أن لي ملء الدنيا ذهباً أفتدي به من عذاب يوم القيامة. فما زال خائف عمر رضي الله عنه، المغرور من أغررتموه 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 أغررتموه، قال وددت أن لي ملء الدنيا ذهباً أفتدي به من عذاب يوم القيامة، يعني معناه لو عنده ملء الدنيا ذهباً ينفقه خوف من عذاب الله. هذا هو بشر الجنة، وأعني بذلك أن هؤلاء المبشرين بالجنة بل وقبل ذلك أنبياء الله ورسوله، يقول الله عز وجل يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقول الله له، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبي الله إبراهيم يقول لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويخاف حتى من أن يقع في الشرك، ابني وبني أن نعبد الأصنام، وهو يعني ماذا إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. فيستفيد كل ما ازداد الإنسان علما وهدى وقربا من الله خوفا ورغبة، خوفا ورغبة، خوفا من الله ورغبة فيما عنده. لهذا لا تبالي بالمداحين، فرغ ما يدرون ما عند الناس. وكذا فيه من فوائد الحديث غير ما سبق تخصيص بعض الناس بالسر، أن ترى أنه أهل أن يسر إليه، والبكاء بحضرة القوم إذا اقتضى ذلك، ومدارسة القرآن ومعارضة القرآن تتعرض عليه ويعرض عليك، أي هذه مدارسة تعتبر. وهل حدي يحدد ذلك بسورة؟ ما في تحديد، كان يعني يدارسه القرآن ما في تحديد، يعني لو قرأ هذا سورة الفاتحة وهذا سورة البقرة وهذا سورة آل عمران وهذا سورة النساء وهكذا ما في مانع، وإن قرأوا جزءا بجزء أو نصف جزء بنصف جزء حسب ما يحصل التعارف بينهم والتعاون حسب نشاطهم ما في مانع، التحديد ما هو لازم، حسب نشاط المتعارضين سامعين، وإنما المدارسة هذه هذا حالها. إلا أن تلك الكيفية تلك المدارسة عند بعض المغاربة بدعة، يعني أن يقرأ هذا آية وهذا آية وهذا آية وهذا هذا غلط، ما تستوعب القرآن ولا تفقهه. أنت تقول الحمد لله رب العالمين قال هو الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا والله غلط غلط، ولا هذا من هدي رسول الله ولا مما يستوعب به القرآن ولا من طريقة السلف رضوان الله عليهم. هذا الحديث تكرر، الفائدة والمقصود منه في هذا الموضع ما قد سبق، وإلى هنا بارك الله فيكم.